السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا يا ذا الجلال والإكرام، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم فقهنا في الدين ووفقنا لطاعتك يا ذا الجلال والإكرام، وأعذنا من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. أيها الإخوة الكرام، موضوعنا في هذه الليلة الطيبة في هذا المسجد المبارك موضوع عظيم للغاية، يحتاج إليه كل مسلم ومسلمة، ألا وهو واجبنا نحو ما أمرنا الله تبارك وتعالى به. ما الذي يجب علينا نحو ما أمرنا به في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ وبين يدي هذا الموضوع الجليل أذكر بأمر يحسن التذكير به بين يدي هذا الموضوع، ألا وهو أيها الإخوة أن الله عز وجل لم يخلق هذا الخلق باطلا، ولم يوجده عبثا ولعبا، تنزه وتقدس ربنا عن ذلك، بل خلق تبارك وتعالى الخلق بالحق وللحق. قال الله تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. ونزه تبارك وتعالى نفسه في آي كثيرة من كتابه سبحانه عن أن يكون خلق هذا الخلق باطلا أو أوجده لعبا. قال الله عز وجل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فبين سبحانه وتعالى أن هذا ظن الكافرين وعقيدة أهل الكفر، يظنون ويعتقدون أنهم إنما خلقوا للهو واللعب والعبث، وأنهم إنما خلقوا للباطل، وأن الله سبحانه وتعالى إنما خلق هذه المخلوقات باطلا، أي لا لحكمة ولا لغاية. ولهذا قال: ذلك ظن الذين كفروا، أي هم الذين يظنون برب العالمين هذا الظن الآثم ويعتقدون فيه هذا الاعتقاد الباطل. ذلك ظن الذين كفروا ثم تهددهم قال فويل للذين كفروا من النار. وقال جل وعلا في آية أخرى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. وجاء في القرآن ثناء الله تبارك وتعالى على عباده المتقين وأوليائه المؤمنين وحزبه المقربين أولي الألباب السليمة والعقول المستقيمة، وأنهم من أعمالهم أو جلائل أعمالهم التفكر في خلق السماوات والأرض، التفكر في خلق السماوات والأرض، والإيمان الراسخ بأنها لم تخلق باطلا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي لم توجد هذا الخلق وهذه الكائنات وهؤلاء الناس وهذه المخلوقات لم توجدها باطلا، تعاليت وتنزهت وتقدست عن ذلك. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، أي ننزهك ونقدسك يا ربنا فقنا عذاب النار. وتأمل هنا هذه الوسيلة العظيمة التي يتوسل بها أولو الألباب إلى الله بأن يقيهم عذاب النار، فقنا عذاب النار. يتوسلون إلى الله في طلبهم الوقاية من عذاب النار، يتوسلون إلى الله بتنزيهه تبارك وتعالى من أن يكون خلق هذه المخلوقات باطلا. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وهذه وسيلة عظيمة يتوسل بها أهل الإيمان إلى الله تبارك وتعالى بأن يقيهم من عذاب النار. وفي هذا سر عظيم يحسن التنبه له، ألا وهو أن هذه العقيدة عقيدة أهل الإيمان بأن الله لم يخلق هذا الخلق باطلا لها أثرها عليهم في أعمالهم في أخلاقهم في سلوكهم في عباداتهم. وفي الوقت نفسه عقيدة أهل الكفر أن هذه المخلوقات خلقت باطلا لها أثرها عليهم في أعمالهم وأخلاقهم وعباداتهم وسلوكهم. فالمؤمن الذي يؤمن بأن هذا الخلق لم يخلق باطلا ولم يوجد عبثا، إيمانه هذا يجعله يجد ويجتهد وينشط فيما خلق له ووجد لتحقيقه. ومن يعتقد أن هذه المخلوقات خلقت باطلا ويظن هذا الظن فإن عقيدته وظنه توقعه في أعظم الردى وأشد الهلاك في دنياه وأخراه. ولهذا كان من أعظم الوسائل إلى الله تبارك وتعالى في طلب الوقاية من النار الإيمان الراسخ بأن الله لم يخلق هذا الخلق باطلا بل خلقه بالحق وللحق، مما يثمر في المؤمن عملا صالحا وطاعات زاكية وحسن تقرب إلى الله تبارك وتعالى. والكفار الذين ظنوا بالله هذا الظن الآثم المساري إليه في قول الله تبارك وتعالى: ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، تهددهم الله بالنار يوم القيامة، تهددهم الله تبارك وتعالى بالنار يوم القيامة ودخول جهنم والخلود فيها أبد الآباد. ولهذا إذا دخلوا النار يوم القيامة وذاقوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وضاقت بهم الحيل، يقول الله تبارك وتعالى لهم وهم في النار: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. هذا كلام يقوله الله تبارك وتعالى يوم القيامة لأهل النار وهم في النار. وإذا تأملت السياق الذي وردت فيه هذه الآية من خواتيم سورة البقرة أدركت ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر حال الناس يوم القيامة حين يقومون لرب العالمين وحين يقدمون على الله تبارك وتعالى، وأنهم ينقسمون إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. وبين تبارك وتعالى حال كل منهما في آيات عظيمات. قال الله تبارك وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها، أي من النار، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال: أي الله، كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ والخطاب للكفار أهل النار. كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ كم مدة بقائكم في الدنيا؟ قال: كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، اسأل الملائكة الذين كانوا يعدون علينا الأيام والأعمال والأوقات ويكتبون. قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فهذا كلام يقوله الله تبارك وتعالى لأهل النار وهم في النار. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أي لا لحكمة ولا لغاية، هكذا ظنكم برب العالمين أنه يخلق الخلق ويوجد هذه الكائنات عبثا لا لحكمة ولا لغاية؟ هذا قول للمفسرين في معنى هذه الآية. وقول آخر أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أي للعبث، أي أظننتم واعتقدتم أنكم إنما خلقتم لأجل أن تعبثوا وتلعبوا، لأجل هذا خلقكم الله. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله، أي تنزه وتقدس عن ذلك. فتعالى الله الملك الحق، الحق اسم من أسماء الله. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا تهجد في قيامه لليل يقول أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. قال أنت الحق. قال الله جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق. قال جل وعلا له دعوة الحق. قال فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه. لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الرحيم. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا أجمعين. رب اغفر وارحم وأنت خير الرحيم. أيضا مما بينه الله تبارك وتعالى في القرآن في هذا الأمر العظيم قوله جل وعلا أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أي أيظن ويعتقد أن يترك سدى؟ قيل أي لا يؤمر ولا ينهى، هذا قول. وقيل سدى أي لا يبعث يوم القيامة. قال ابن كثير رحمه الله والآية تحتمل المعنيين، أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي لا يؤمر ولا ينهى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي لا يبعث يوم القيامة؟ هذا لا يكون، بل خلق الله تبارك وتعالى الإنسان ليأمره وينهاه، ثم إنه تبارك وتعالى يبعث الناس يوم القيامة ويقومون بين يدي رب العالمين ليجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، وهيهات أن يسوي رب العالمين بين محسن ومسيء، بين بر وفاجر، بين مطيع وعاصي. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا يكون، هذا لا يكون، هذا أمر ينزه عنه ربنا تبارك وتعالى. أيها الإخوة الكرام، هذه الآيات ونظائرها في كتاب ربنا عز وجل فيها إيقاظ للقلوب وتبصرة للناس، فيها تنبيه للغافل وتذكير للمؤمن، فيها بيان لحقيقة عظيمة ينبغي أن تكون حاضرة في الدهن، أن تكون حاضرة في الذهن كي لا تمضي بالإنسان سنونه وأيامه وأوقاته في الضياع والباطل. فالإنسان لم يخلق للباطل ولم يوجد للعبث، وإذا أدرك المسلم هذا الأمر واستحضره وأيقن أنه مخلوق ليؤمر وينهى، خلقه الله تبارك وتعالى ليأمره وينهاه، فما الذي يجب عليه تجاه أو نحو ما أمره الله به ونحو ما نهاه الله عنه؟ وهذا موضوع الحديث في هذا اللقاء. الواجب على كل مسلم ومسلمة نحو ما أمر الله ما أمره الله تبارك وتعالى به أمور سبعة، أمور سبعة عظيمة تجب علينا نحو كل ما أمرنا الله تبارك وتعالى به، جميع الأوامر، وأيضا تجب علينا نحو جميع النواهي. فكل ما أمرنا الله به وكل ما نهانا الله عنه يجب علينا نحوه أمور سبعة لا بد منها، نعتني بها حفظا وفهما وتطبيقا. وقد بين هذه الأمور السبعة بيانا عظيما ووضحها توضيحا نافعا الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له. أمور عظام يجب على كل مسلم أن يعرفها وأن يعيها وأن يطبقها نحو كل ما أمر الله تبارك وتعالى به. أما الأمر الأول فيما يجب علينا نحو ما أمرنا الله تبارك وتعالى به هو أن نتعلمه، وهذا أول واجب وبه يبدأ أن نتعلمه. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ومن لم يتعلم ما أمره الله تبارك وتعالى به ولم يتعلم ما نهاه الله تبارك وتعالى عنه كيف يفعل المأمور وكيف يترك المنهي؟ وكما يقال: فاقد الشيء لا يعطي، وكما يقال: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي. ولهذا أول واجب علينا نحو ما أمرنا الله تبارك وتعالى به أن نتعلمه. ولهذا جاءت الآيات الكثيرة والأحاديث العديدة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحض على العلم والحث عليه والترغيب فيه وبيان فضله وذكر فوائده وثماره وآثاره. ومن ذلكم قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول كل يوم بعد صلاة الصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يسأل الله تبارك وتعالى كل يوم، قد قال الله له في القرآن: وقل رب زدني علما. وأول آية نزلت عليه: اقرأ، أمر بالقراءة والتعلم وطلب العلم. ولاحظ هنا في هذا الدعاء بدأ عليه الصلاة والسلام بالعلم النافع قبل الرزق الطيب وقبل العمل الصالح أو العمل المتقبل، لأن العلم النافع هو الذي يميز به المسلم بين الرزق الطيب والخبيث وبين العمل الصالح وغير الصالح. ومن لم يكن عنده علم نافع كيف يميز بين حق وباطل وطيب وخبيث؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ فإذا العلم أساس عظيم ومطلب جليل يجب على كل مسلم ومسلمة أن يحرص عليه. ولهذا نصح العلماء أن يكون للمسلم حظ من العلم في أيامه كلها، يحرص ألا تغيب عليه شمس يوم لا يحصل فيه علما. العلم مطلوب منك يوميا، ودليل ذلك واضح في دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم كل يوم بعد صلاة الصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا. ولهذا ينبغي أن يكون في برنامج المسلم اليومي طلب العلم، وأن يكون له حظ من التعلم وطلب العلم في أيامه، لا يفوت. ومن نعمة الله علينا في هذا الزمان أن وسائل تحصيل العلم كثرت. في سيارتك تستطيع تسمع الموعظة النافعة، المحاضرة المفيدة، الكلام المسدد، الفتاوى، تسمع كلام الله، تسمع بيان آياته وأحاديث رسوله عليه الصلاة والسلام، تسمع الإذاعة المباركة إذاعة القرآن الكريم، وهي جامعة للعلم، وأفاد منها خلق كثير في العالم لا يحصيهم إلا الله جل وعلا. يحرص المسلم أن يكون له في أيامه نصيب من العلم. وهذا الجهاز الذي أكرمك الله به في سيارتك، جهاز التسجيل والمذياع، إياك أن تشغله في باطل، إياك أن تستعمل هذه النعمة العظيمة في باطل وفي حرام، بل تستفيد من هذه الوسيلة المفيدة في تحصيل العلم. ومن الناس من أنهى كتبا أو أنهى دراسة كتب وسماع كتب بشرحات أهل العلم في سيارته، في مشاويره، في أسفاره، يحصل علما. في الزمن الأول لم تكن هذه الوسيلة مهيئة، هذه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى التي أنعم بها علينا. الشاهد أن أول واجب علينا نحو ما أمرنا الله تبارك وتعالى به العلم، التعلم، معرفة الأمر، معرفة النهي. أمرنا الله بالتوحيد، نتعلم التوحيد وهو أعظم شيء أمرنا الله به. أمرنا بالصلاة وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، نتعلم الصلاة بشروطها، أركانها، واجباتها. ألم يقل نبينا عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي؟ كيف يصلي المسلم كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يطلب علما؟ وهكذا قل في الصيام، في الزكاة، في عموم الطاعات، يجتهد المسلم في تعلم ما أمره الله تبارك وتعالى به. ومن العلم ما هو فرض عين يجب على كل مكلف. الأمر الثاني مما يجب علينا نحو ما أمرنا الله تبارك وتعالى به أن نحبه، أن نحبه، أن نعمر قلوبنا بمحبته. والمحبة وهي في القلب سائق إلى كل خير وداعية إلى كل فضيلة. قد قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعمر قلبه دائما وأبدا بمحبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة شرع الله، ويحرك هذه المحبة ويقويها ويوسع مساحتها في قلبه. يحب الصلاة، يحب الصيام، يحب البر، الصلة، الإحسان، يحب الصدق، يكره المحرمات والآثام والفواحش. فإذا كان القلب محبا لله مبغضا لله صلحت حال الإنسان. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولهذا يحتاج المسلم دائما أن يقوي في قلبه محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام ومحبة شرعه، وأن يبذل الأسباب التي تمكن هذه المحبة في قلبه، وأن يحاول أن يبعد عن قلبه مرضه وزيغه وغفلته. يجتهد الآن والعياذ بالله بسبب زيغ القلب ومرضه، تجد بعض الناس لا يقبل قلبه على أمور الخير ولا ينشرح لها ولا يسعد بسماعها ويتضايق من ذكرها، وإذا دعي إلى الباطل أقبل، أقبلت نفسه واتجه إليها قلبه وتطلع إليها، وربما يقول: نفسي ما ترتاح لكذا من الخيرات ومن الطاعات، وقلبي لا منقبض. هذا مرض، هذا زيغ في القلب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هذا زيغ ومرض في القلب. لهذا يحتاج العبد أن يجاهد نفسه على عمارة قلبه محبة الله ومحبة دينه ومحبة شرعه ومحبة الأوامر. وإذا وجدت هذه المحبة صلحت حال الإنسان. ومن عظيم الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو ثابت عنه: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. وهذه الدعوة يدعو بها المسلم ويكررها في حياته، وأيضا يبذل الأسباب التي تقوي وتوسع مساحة المحبة لله ولرسوله ولدينه في قلبه. وإذا كان القلب محبا للخيرات أقبل عليها وسعى في فعلها والقيام بها. الأمر الثالث مما يجب علينا نحو ما أمرنا الله تبارك وتعالى به هو أن نعزم على فعله. علمته وأحببته، اعقد في قلبك العزم وأحضر في قلبك النية المصممة، واجتهد في أن تكون عندك إرادة قوية نحو ما أمرك الله به، أحببته، علمته وأحببته، فاعقد في قلبك عزما على فعله. ومن عظيم الدعاء الثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد، العزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، إلى آخر الدعاء. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لشداد بن أوس: إذا اكتنز الناس الدراهم والدنانير فاكتنز هذا الدعاء، اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. هذا كنز، كنز من أثمن الكنوز وأنفسها. والشاهد منه: اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد. ابن القيم في مفتاح دار السعادة يقول: هذا الدعاء أعظم الدعاء، اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر. إذا أعطاك الله عز وجل هذا المطلب فزت بسعادة الدنيا والآخرة. وتأمل قوله هنا: أسألك العزيمة على الرشد. قد يعرف الإنسان الرشد، قد يعرفه وقد يحبه، لكن تكون عزيمته ماذا؟ قد يعرف الإنسان الرشد يعرفه، على سبيل المثال قد يعرف الصلاة ومكانتها ويحب الصلاة، يعرف أن الصلاة يترتب عليها من الخيرات العظيمة والآثار والثمار في الدنيا والآخرة الشيء الكثير، ويعرف عقوبة تارك الصلاة. وإذا سألته عن الصلاة ومكانتها في نفسه يقول: يحبها، يقول: لا أبغضها. لكن عزيمته ما هي؟ ضعيفة، فاترة. بعض الناس يعرف مكانة الصلاة ويعرف قيمة الصلاة وفي قلبه محبة للصلاة، لا يبغضها لا يكرهها، لكن عزيمته فاترة. قال: اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد. كثير من الناس يوعظون ويذكرون ويسمعون من التذكير والوعظ، ولكن العزيمة فاترة، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. إذن الإنسان يحتاج بعد معرفته بالمأمور ومحبته له يحتاج إلى ماذا؟ إلى عزيمة. ولاحظ هنا أن العزيمة منة الله، منة الله تبارك وتعالى على من شاء من عباده، ولهذا أطلبها من الله، أطلب من الله سبحانه وتعالى العزيمة على الرشد. اسأله أن يعينك: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أطلب من الله. إذا كانت عزيمتك فاترة، همتك متدنية، فاطلب من الله واصدق مع الله تبارك وتعالى في الطلب، وهو تبارك وتعالى يجيب من دعاه ولا يخيب من ناداه سبحانه وتعالى. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع: العمل. علمت وأحببت وعزمت، اعمل، اعمل وواظب على العمل، وكل عمل تأتي به في وقته وتواظب عليه في ساعته، وإياك والتسويف والتأجيل، بل تبادر إلى الأعمال وتسارع إليها. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، فيبادر العبد. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يبادر الإنسان ويسارع وإذا جاء وقت العمل لا يؤجل. سئل عليه الصلاة والسلام أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة لوقتها. إذا جاء وقت الصلاة يترك كل شيء ويبادر إليها. وهكذا كل طاعة يبادر ويسارع إليها ويعود نفسه على المواظبة على الأعمال والعناية بالعبادات والطاعات. قد مر معنا في دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وفي رواية وعملا صالحا. وأيضا جاء في حديث معاذ: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومر معنا في حديث شداد: اللهم إني أسألك، قال اللهم إني أسألك وحسن، اللهم إني أسألك وحسن عبادتك، قال اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، حسن العبادة. فالشاهد هذا الأمر الرابع، وليحذر الإنسان من الصواد والصوارف والملهيات والشواغل، يحذر عن كل أمر يصرفه عن العمل ويشغله عن الطاعة التي خلق لأجلها وأوجد لتحقيقها. والله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الأمر الخامس: أن يقع العمل خالصا صوابا، أن يقع العمل خالصا صوابا، خالصا لله، صوابا على السنة. قد قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلا بد في العمل من اتصافه بالحسن، ولهذا قال في الدعاء: حسن عبادتك. لا بد أن يتصف بالحسن، ولا يكون متصفا بالحسن إلا بالإخلاص والمتابعة. ولهذا قال الحسن، أو لهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. فإذا العبد إذا علم وأحب وعزم وعمل، يحرص أن تكون أعماله خالصة لله، وأن تكون في الوقت نفسه صوابا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن العمل إن لم يكن خالصا لا يقبله الله ولو كان كثيرا. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وإذا لم يكن العمل صوابا على السنة لم يقبله الله. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالعمل ولو كان كثيرا لا يقبل إلا إذا كان خالصا للمعبود، موافقا لهدي الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. الأمر السادس مما يجب علينا نحو ما أمرنا الله تبارك وتعالى به: أن نحذر من مبطلات الأعمال ومحبطات الأعمال. علمت، أحببت، عزمت، عملت، وجئت بالعمل خالصا صوابا، احذر بعد ذلك من محبطات الأعمال ومبطلات الأعمال، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. احذر أن تأتي بأمر يحبط عملك ويبطله. فإن من الناس من يأتي يوم القيامة ويرد عليه عمله وتكون أعماله باطلة. وأعظم مبطل للأعمال هادم لها الشرك بالله. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فيحذر الإنسان من مبطلات الأعمال. ومما يبطل العمل الرياء والسمعة، أن يأتي بالعمل على وجه المراءة أو السمعة والذكر عند المخلوقين، لا تكون نيته في العمل خالصة لله تبارك وتعالى. فالشاهد أن العبد يجب عليه أن يحذر من مبطلات الأعمال. ثم الأمر السابع مما يجب علينا نحو ما أمرنا الله تبارك وتعالى به هو الأخير: الثبات. يحرص الإنسان على الثبات على الحق والهدى والاستقامة على دين الله إلى الممات. قال سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فيحرص الإنسان على الاستقامة والثبات على دين الله، ويسأل الله تبارك وتعالى دوما أن يثبته. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويجب على المسلم أن يخاف من سوء الختام. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ولهذا كان السلف يخافون من السوابق والخواتيم. السوابق أي ما سبق له في علم الله، والخواتيم أي ما يختم عليه في أيامه الأخيرة ولحظاته الأخيرة التي ودعوا فيها الدنيا. قد قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولهذا يحتاج المسلم دوما وأبدا أن يسأل ربه تبارك وتعالى أن يثبته، ودوما يسأل الله تبارك وتعالى أن لا يزيغ قلبه. تقول أم سلمة رضي الله عنها: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: قلت يا رسول الله، أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. وجاء في الصحيحين أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وكان في كل مرة يخرج فيها من بيته يقول صلوات الله وسلامه عليه: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. فالشاهد أن العبد يدعو ربه تبارك وتعالى أن لا يضله، أن لا يزيغه، يدعو ربه تبارك وتعالى أن يثبت قلبه على الإيمان، ويأخذ بأسباب الثبات والاستقامة. ومن ذلكم أن يحرص دوما وأبدا على إصلاح سريرته. يحرص دوما وأبدا على إصلاح سريرته وإصلاح باطنه بينه وبين الله. ولهذا قال أهل العلم: لا يعرف أن من صلحت سريرته وحسنت عقيدته بينه وبين الله أن يختم له بخاتمة سيئة. نقل ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي عن بعض أهل العلم، وشاهد ذلك في الحديث في بعض رواياته، قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. قال فيما يبدو للناس، إذن السريرة يكون فيها شيء، ولهذا يجتهد الإنسان في إصلاح سريرته وتنقيتها بالإخلاص بالصدق بالمحبة بالخير، أيضا يبعد عن قلبه الغل والحقد ودفائن القلوب وسخائم النفوس. وفي الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: واسلل سخيمة صدورنا، فيصلح الإنسان باطنه ويدعو ربه تبارك وتعالى أن يثبته على الحق والهدى، وأن يحييه مسلما، وأن يتوفاه مؤمنا، وأن يصلح له دينه الذي هو عصمة أمره، وأن يصلح له دنياه التي فيها معاشه، وأن يصلح له آخرته التي فيها معاده، وأن يجعل الحياة زيادة له في كل خير، والموت راحة له من كل شر. وفي هذا المعنى دعوات كثيرة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فهذه أيها الإخوة الكرام أمور سبعة تجب علينا نحو ما أمرنا الله تبارك وتعالى به، وكما قدمت بيّن هذه الأمور ووضحها وجمعها الإمام المصلح المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وفيما يلي أقرأ عليكم نص كلامه إلى تمامه ولنتأمله، فإنه عظيم الفائدة. قال رحمه الله تعالى: إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه سبع مراتب: الأولى العلم به، الثانية محبته، الثالثة العزم على الفعل، الرابعة العمل، الخامسة كونه يقع على المشروع خالص الثواب، السادسة التحذير من فعل ما يحبطه، السابعة الثبات عليه. قال: إذا عرف الإنسان أن الله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، أو عرف أن الله أحل البيع وحرم الربا، أو عرف أن الله حرم أكل مال اليتيم وأحل لوليه أن يأكل بالمعروف إن كان فقيرا، وجب عليه أن يعلم المأمور به ويسأل عنه إلى أن يعرفه، ويعلم المنهي عنه ويسأل عنه إلى أن يعرفه. واعتبر ذلك بالمسألة الأولى وهي مسألة التوحيد والشرك. أكثر الناس علم أن التوحيد حق والشرك باطل، ولكن أعرض عنه ولم يسأل، وعرف أن الله حرم الربا وباع واشترى ولم يسأل، وعرف تحريم أكل مال اليتيم وجواز الأكل بالمعروف ويتولى مال اليتيم ولم يسأل. المرتبة الثانية محبة ما أنزل الله وكفر من كرهه، لقوله: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فأكثر الناس لم يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أبغضه وأبغض ما جاء به ولو عرف أن الله أنزله. المرتبة الثالثة العزم على الفعل، وكثير من الناس عرف وأحب ولكن لم يعزم خوفا من تغير دنياه. المرتبة الرابعة العمل، وكثير من الناس إذا عزم أو عمل وتبين عليه من يعظمه من شيوخ أو غيرهم ترك العمل. المرتبة الخامسة أن كثيرا ممن عمل لا يقع خالصا، فإن وقع خالصا لم يقع صوابا. المرتبة السادسة أن الصالحين يخافون من حبوط الأعمال، لقوله تعالى: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وهذا من أقل الأشياء في زماننا. المرتبة السابعة الثبات على الحق والخوف من سوء الخاتمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن منكم من يعمل بعمل أهل الجنة ويختم له بعمل أهل النار، وهذه أيضا من أعظم ما يخاف منه الصالحون، وهي قليل في زماننا. فالتفكر في حال الذي تعرف من الناس في هذا وغيره يدلك على شيء كثير تجهله والله أعلم. فهذه أيها الإخوة الكرام رسالة عظيمة ومشتملة على فائدة جليلة وكبيرة يحتاج إليها كل مسلم، وهي من بيان وإيضاح وجمع هذا الإمام رحمه الله وغفر له وأسكنه جنات النعيم وجزاه عن المسلمين خير الجزاء. ولي على هذه الرسالة شرح مختصر، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ييسر إكماله ونشره وأن يوفقنا جميعا لكل خير وأن يهدينا سواء السبيل وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك العزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اللهم إنا نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة سره وعلنه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت غفور رحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.